يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذه الآية صدرها الله تعالى بالنداء فقال: يا أيها الذين آمنوا. وقد مر علينا كثيرا أن تصدير الآية بالنداء يدل على أهمية الموضوع، تصدير الآية بالنداء يدل على أهمية الموضوع. وكنا نذكر في مثل هذا السياق مقالة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يحث الإنسان أنه يرعي سمعه لهذه النداءات، يعني يستمع برعاية. يقول تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا نهي، لا تبطلوا. قال: صدقاتكم، قال المؤلف أي أجورها، يعني لا تبطلوا أجور الصدقات. أما الصدقات بحد ذاتها التي تصدق بها الإنسان فقد انتهى أمرها ووصلت إلى المتصدق عليه، سواء كانت مالا أو طعاما أو ثيابا انتهى أمرها. لكن الشأن هو الأجر، والإنسان حينما يتصدق هل يريد صدقته بعينها أو يريد أجرها؟ يريد أجرها. إذن هذا الذي تريده وهو الأجر لا تبطل، لا تبطلوا صدقاتكم. طيب، قد يقول إنسان: كيف الإنسان يبطل صدقته؟ هو بذل صدقته لكي يحصل الأجر، فليس من المعقول أنه يبطلها. لكن علم من سياق الآية أن إبطالها يكون بتعاطي سبب يبطلها، هذا المراد، بتعاطي سبب يبطلها. وإلا فإن الإبطال المباشر هذا لا يكون من الإنسان العاقل فضلا عن المؤمن، لا يكون، لكن إبطالها يكون بتعاطي ما يبطلها من الأسباب التي تكون سببا في ذهاب هذا الأجر. ما هذه الأسباب؟ يقول تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ذكر الله تعالى سببين لإبطال الصدقة: المن والأذى. وقد مر علينا في الآية السابقة الفرق بين المن والأذى. فإذا من الإنسان بصدقته وصار يدلي بها على المعطى ويذكره ويقول: نفعناك بكذا، صدقاتنا جمعناها ولم نعطيها أحدا إلا أنت، وما أشبه ذلك من المن. وكذلك الأذى، صار يؤذيه ويضيق صدره بالكلام أو بالفعل، فإن هذا إبطال لها. إذن يا أخوان، الآية تصور ذنبا عظيما، تصور ذنبا عظيما، وهو المن والأذى الذي سوف يعود مبطلا للصدقة. فهل نقول إن المن والأذى بالصدقة، هل نقول إنه من كبائر الذنوب؟ فإذا عددنا الكبائر نعد منها الأذى والمن، أو لا نقول كذلك؟ ها؟ قولوا لا أو نعم. نعم نعم. إذن يا أخوان، المن والأذى بالصدقة من كبائر الذنوب، لأن عندنا قاعدة أن ما رتبت عليه عقوبة خاصة فإنه يكون من الكبائر، ما رتبت عليه عقوبة خاصة أيا كانت هذه العقوبة، سواء كانت وعيدا بنار أو كانت حدا في الدنيا أيا كانت، فإنها تكون من كبائر الذنوب. إذن نعود فنقول إن الآية تصور كبيرة من كبائر الذنوب، وهي المن والأذى بالصدقة، وذلك أن الله تعالى جعل المن والأذى سببا لإبطالها، سببا لإبطالها. بقي عليك أن تقول كيف إبطالها. أجاب المؤلف عن هذا بذهاب أجرها، فإذا قدر أن هذه الصدقة لها قيراط مثلا، قيراط من الأجر، فنقول إنك تفقد هذا القيراط ويفوتك. بأي شيء؟ بأي سبب؟ بسبب المن والأذى، أو قل بذنب المن والأذى. ثم تنتقل الآية مبينة أمرا ينفر تنفيرا شديدا عن المن والأذى. يقول تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. كالذي، إذن هنا تشبيه، والمؤلف هنا قدر كلمة على قوله بالمن والأذى. ماذا قدر؟ قال إبطالا، إبطالا. كالذي أي كإبطال نفقة الذي ينفق، فقدر المؤلف هذا المصدر إبطال ليبين لك أن قوله تعالى كالذي هذه صفة، صفة لمصدر محذوف. ما تقدير هذا المحذوف؟ إبطال. يعني لا تبطلها إبطالا كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس. ولنقف مع هذا الذي ينفق ماله رئاء الناس. هذا يكون يا أخوان، هذا إنسان عنده مال من تجارة أو من إرث أو من أي سبب آخر، فصار يبذل هذا المال، صار ينفقه. والتعبير بقوله تعالى ينفق بلفظ المضارع يدل على أي شيء؟ يدل على الاستمرار، ينفق باستمرار. فإذا سمع بمشروع خيري صار في قائمة المنفقين عليه، إذا كان هناك بناء مساجد صار في قائمة من يبنون المساجد، أيتام، مساكين، في قائمة المنفقين وباستمرار، ليس في رمضان كحال كثير من الناس فقط، بل ينفق باستمرار. لكن انتبه للمصيبة التي نزلت عليه والعار الذي لحق به. قال تعالى ينفق ماله رئاء الناس، قال المؤلف مرائيا لهم. إذن يعطي هذا المال مرائيا للناس، يحب من الناس أن يروه ويطلعون على صدقته ويطلعون على أمواله التي تخرج من بيته مثلا أو من مستودعه، يحب هذا. ثم يرجو أيضا نتيجة عاجلة لهذه الرؤية. ماذا يرجو؟ يرجو الثناء، يرجو الثناء. هو لا يريد المراعاة ليروا ثم ينقلبوا إلى أهلهم ساكتين، بل يريد ما بعد الرؤية، وهي ماذا؟ وهي الكلام والتحدث، ويسمع نتيجة عطائه بما يتناقله الناس في مجالسهم وما أشبه ذلك. إذن لما قالت الآية رئاء الناس تشير إلى ما بعدها مما ذكرته الآن، وهو كلام الناس بعد ذلك. طيب، ما علة هذا الشيء؟ ما الذي جعله يبذل ماله مرائيا للناس؟ قال تعالى ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا وصف، وصف له، وهو بمثابة التعليل، كأن قائلا يقول لماذا يرائي الناس؟ ما الذي جعله لا يكون مخلصا في نفقته؟ قال الله تعالى لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر فقد حق له أن يرائي، حق له من باب الاستهانة به ليس من باب إقراره، لأن الإنسان يعمل مخلصا إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أما إذا فقد الإيمان بالله واليوم الآخر فلماذا يخلص؟ بل هو يرجو العاجل على صدقته وعلى نفقته. فهذا معنى قوله تعالى ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. مر علينا فيما سبق أن أركان الإيمان كم هي؟ ستة. فالسؤال هنا لماذا اختير من أركان الإيمان اليوم الآخر؟ لماذا اختير هذا الركن؟ لماذا ما قل ولا يؤمن بالله وبكتبه، ولا يؤمن بالله وبرسله، لماذا نص على اليوم الآخر؟ أجبنا فيما سبق أن الإيمان باليوم الآخر من أكبر ما يعين على البذل والعطاء، لأن اليوم الآخر هو يوم الجزاء، والإنسان يبذل إذا كان يرجو الجزاء. فلما نص على اليوم الآخر روعي في هذا المعنى. ما المعنى الذي روعي؟ أن من آمن باليوم الآخر فإنه يحرص على البذل والعطاء والنفقة وما أشبه ذلك. وأركان الإيمان الباقية لا شك أنها داخلة ضمنا، نحن لا نعني أنها لا تهم وليست بواجبة، بل هي داخلة في قول لا يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن انتهينا يا أخوان من حال هذا المرائي الذي رأى بماله، هل هذا كافر أو أسوأ حالة من الكافر وهو من؟ المنافق. نعم، هذا ما صرح المؤلف به، قال وهو المنافق، فنص على أن هذا ينافق، لا ليس بكافر، بل هو أسوأ حال من الكافر فهو منافق. طيب، لماذا ما تكون في الكافر لا يلزم أن يكون منافقا؟ قد يكون كافرا كفرا صريحا. فماذا نقول؟ إن الكافر لا ينفق، الكافر لا ينفق، والكافر لا يرجو ثناء الناس عليه بالنفقة والبذل وابتغاء ما عند الله عز وجل، لأنه كافر، كافر مجاهر. لكن هذه في المنافق. أضف إلى هذا أن هذا الوصف رئاء الناس قد سجله الله تعالى للمنافقين، أو سجله على المنافقين في أكثر من آية، يراؤون الناس، يراؤون يعني هذه الصفة متميزة فيهم أو تميزوا بها، وهي أنهم يراؤون الناس. إذن نقول إن الله سبحانه وتعالى يحذر الذي يتبع صدقته منا أو أذى، ويقال إن حالك سواء لحال من ينفق رئاء الناس، سواء لحال من ينفق رئاء الناس، فهل تريد أن تكون مساويا له أو لا تريد؟ إذن نخلص من هذا بسؤال وجوابه. السؤال، ما المراد بهذا التشبيه في قول كالذي ينفق ماله؟ ما المراد؟ قلناها الآن، المراد التنفير، التنفير من حال الذي ينفق ماله ثم يبطله بمن أو أذى، وأن حاله كحال المنافق، كحال المنافق تماما. والإنسان صاحب الفطرة السليمة يأنف أن يشبه بالكافر، ويأنف أن يشبه للمنافق، وهذا بحد ذاته تحذير، تحذير من أن يتبع صدقته منا أو أذى. طيب، ثم تمضي الآيات، يقول تعالى فمثله كمثل صفوان. مثله، هذا تشبيه، تشبيه لأي الرجلين؟ الذي يبطل صدقته بالمن والأذى، أو للذي ينفق ماله رئاء الناس؟ للثاني، تشبيه للثاني. يعني انتبه أن تكون كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فالذي ينفق ماله رئاء الناس مثله كمثل صفوان. إذن هذا تشبيه بعد تشبيه، تشبيه لهذا المنافق المرائي. قال تعالى كمثل صفوان، والصفوان ما هو؟ قال المؤلف حجر أملس، هذا هو الصفوان، حجر أملس. إذن كلمة صفوان مفرد أو جمع؟ مفرد، مفرد، لأن المؤلف فسرها بالحجر، ما قال أحجار، فصفوان مفرد. وقد قيل إنها جمع، قيل صفوان جمع، فماذا يكون مفردها؟ صفوانة بالتاء، مفردها بالتاء. وقيل غير ذلك، لكن هي فيما يظهر والله أعلم مفرد، مفرد فلا يحتاج إلى إفرادها. قال كمثل صفوان حجر أملس، قال تعالى عليه تراب فأصابه وابل. تصوروا ما صورته الآية، عندك حجر أملس إما في مزرعتك أو في بيتك أو حتى في الشارع في طريقك مثلا وأنت ذاهب راجع رأيت حجرا أملس، وهذا الحجر الأملس عليه تراب كثير أو قليل؟ ها؟ الغالب أن يكون قليلا، الحجر الأملس لا يمسك به التراب الكثير لكن عليه تراب قليل. أيضا أصابه وابل، يعني نزل عليه وابل، والوابل يقول المؤلف المطر الشديد، قال فتركه صلدا أي صلبا أملس لا شيء عليه. إذن هذا الوابل غسل هذا الحجر، غسل هذا الصفوان حتى صار لا شيء عليه، تركه صلدا، قال المؤلف صلبا أملس، صلبا متصلبا، وأملس قال لا شيء عليه. إذن هذا هو المثل، هذا المثل الله سبحانه وتعالى مثله لعمل المرائي المنافق. المنافق عنده أعمال ولكن أعماله ذهبت عليه، كما ذهب التراب عن ماذا؟ عن الصفوان، كما ذهب التراب عن الصفوان كذلك ذهب عمله عنه فلم يحصل شيئا، وهذا ما صرح به عز وجل فقال لا يقدرون، قال استئناف لبيان مثل المنافق المنفق رياء الناس. إذن لا يقدرون، هذه المؤلف يرى أنها جملة استئنافية، استئنافية يقول لبيان، استئنافية بيانية، كأن سائلا لما سمع هذا المثل أو لما سمع نفقة المنافق سأل قال ما حاله في الآخرة، هل يؤجر؟ فجاء الجواب لا يقدرون على شيء مما كسبوا. قال المؤلف عملوا أي لا يجدون له ثوابا في الآخرة، كما لا يوجد على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه لإذهاب المطر له. فالمثل يا أخوان واضح، واضح جدا في تصوير خسارة المنافق لعمله الذي رأى به. وتأمل قوله تعالى لا يقدرون على شيء دون أن يقال لا يحصلون شيئا، ماذا تفهم من هذا؟ لا يقدرون على شيء، انتبه معي حتى نخلص إلى فائدة مهمة في هذا البحث. قال فتركه صلدا لا يقدرون على شيء، لا يقدرون، من هؤلاء الذين لا يقدرون؟ المنافقون. والمؤلف يقول جمع الضمير باعتبار معنى الذي، أين الذي؟ في قوله كالذي ينفق ماله، فالذي هنا وإن كانت مفردة من حيث اللفظ لكنها بمعنى الجمع، يعني كالذين ينفقون أموالهم. فلما قال تعالى لا يقدرون ما قال لا يقدر، قال لا يقدرون، إشارة إلى أن الذي بمعنى الذين. نعود للسؤال الذي قلناه، ماذا قلنا؟ ماذا يستفاد من قوله لا يقدرون على شيء؟ لا يقدرون، إذا قلت لا يقدر فإن نفي القدرة مسبوق بشيء، فلان مثلا من الناس جاء إلى البيت ولم يقدر أن يدخل، فلان أراد أن يشرب ولم يقدر أن يشرب، ماذا يفهم من هذه التركيب؟ ها؟ وجود، أي وجود شيء قبل هذا وهو المحاولة، محاولة الشيء. فإذا قلت لا يقدر على كذا لا تقول لا يقدر لإنسان لم يبذل سببا، إنما تقول في من بذل وفي من حاول، وهذه هي حال هؤلاء المنافقين، كأنهم يحاولون شيئا من أعمالهم، يبحثون عن صدقاتهم، يبحثون عن بر فعلوه لكنهم لا يقدرون على شيء مما كسبوا، قال المؤلف مما عملوا. وهذا يا أخوان أبلغ في الحسرة، أبلغ في الحسرة والندامة، أن الإنسان يحاول ثم لا يجد شيئا. وقد صور الله تعالى خسارة المنافقين والكافرين عموما بتصاوير كثيرة في القرآن كلها تبين شدة حسرتهم. ففي مثلا سورة النور ذكر الله تعالى مثلين لعدم انتفاع الكافرين بأعمالهم، شبههم بالذي يسعى إلى سراب، يسعى إلى سراب ثم لا يجد شيئا، إذن تعب هو الآن يمشي وتعب. وشبههم بمثل آخر كالذي أخرج يده في ظلمات في بحر اللجي لم يكد يراها، لم يكد يرى يده. وارجع إلى المثالين في سورة النور فإنهما مثلان عظيمان يبينان شدة خسارة الكافرين إذا لم يجدوا أعمالهم. وهذه التي معنا هي مثلها، مثلها من حيث المعنى العام. إذا نخلص الآن إلى أن هؤلاء المنافقين لم ينتفعوا بأعمالهم. قال تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ثم قال تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين. لا يهدي نفي أو نهي؟ ها؟ نفي. فنفى الله تعالى يهدي الكافرين، فالله تعالى لا يهديهم. والمراد بالكافرين هنا الذين حقت عليهم كلمة العذاب، الذين سبقت عليهم الشقاوة، هؤلاء الله لا يهديهم. وربما يهدى كافر ويسلم، فإذا هدي فنعرف أن هذا ليس ممن حقت عليه الشقاوة. الله تعالى هدى مثلا، هدى حمزة ابن عبد المطلب، وهدى العباس ابن عبد المطلب، ولم يهدي من؟ أبا طالب وأبا لهب، وكلهم إخوة، كلهم إخوة، وكلهم يناديهم النبي عليه الصلاة والسلام يا عم، وكلهم أدركوا الإسلام. لكن اثنين حقت عليهم الشقاوة وحقت عليهم كلمة العذاب، واثنان بعكس ذلك. إذا لما قال تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين، نقول الكافرين الذين سبقت عليهم الشقاوة. وبهذا الكلام الأخير يزول إشكال يثيره بعض المفسرين، كيف قال تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين مع أنه هدى كفارا كثيرين؟ فيقال الذين لا يهديهم الذين حقت عليهم الشقاوة. فإن قلت كيف نعرف أنه ممن حقت عليه الشقاوة أو ممن لم تحق عليه؟ فنقول لا نعرف هذا، لا نعرفه، أمره الله عز وجل. ولكن من مات على الكفر فقد سبقت عليه الشقاوة، ولكن ما دام في الدنيا فأمره إلى الله عز وجل، هو الذي يعلم خاتمة عبيده. انتهينا من هذه الآية، ونسجل ما يتيسر من فوائد عليها. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يستفاد من هذا أن الله عز وجل كما جعل للأعمال أسبابا تنميها وتزيدها، جعل هناك أسبابا تمحقها وتزيلها، جعل أسبابا تمحقها وتزيلها. الشق الأول من الفائدة أن الله جعل أسبابا للأعمال تزيدها، مثل ماذا؟ ها؟ المضاعفة. طيب المضاعفة بأي سبب؟ بالإخلاص مثلا، بمثلا كونه في زمن فاضل في مكان فاضل، هذه تزيدها. هناك أسباب أخرى بعكسها أنها تمحقها، مثل ماذا؟ المن والأذى. إذا نأخذ الفائدة الثانية وهي التحذير، التحذير من المن والأذى، التحذير من المن والأذى. فإن قلت هل الصدقة تبطل بأدنى من وأدنى أذى، أو لا بد أن يبلغ مبلغا كبيرا وكثيرا من المن والأذى؟ فنقول الآية على ظاهرها، الآية على ظاهرها، ولا نقيم أنفسنا بموازين ليس لنا فيها علم، فنقول إن من كثيرا أو من قليلا، إن أذى كثيرا أو أذى قليلا. نقول احذر المن والأذى قليله وكثيره، ومن من أو آذى فإنه متوعد أن صدقته تبطل عليه ويذهب أجرها. ويستفاد من قوله تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يستفاد من هذا أن من الناس من تتدنى حاله حتى يكون عمله للناس أن من الناس من تتدنى حاله حتى يكون عمله للناس. وهذه في الحقيقة لا شك تدل على ضعف الإيمان، لكن تدل على ضعف شيء آخر، تدل على ضعف في التصور. كيف تبذل مالك الذي تعبت فيه، كيف تبذله للناس لمراءاتهم؟ هذا ضعف في إيمانك لا إشكال فيه، لكن ضعف في تصورك. لو أن تصوراتك سليمة ما بذلتها للناس، لأن الناس كم سوف يبقون، كم سوف يشاهدونك، إلى متى؟ إلى وقت يسير، إذن الثمرة التي تعود من المراءاة ثمنة يسيرة، فالتصور السليم أن تبذل مالك لثمرة كبيرة، ليست لثمرة يسيرة، لثمرة كبيرة وهي ما عند الله عز وجل. إذن يا أخوان، المراءون مع ما عندهم من ضعف الإيمان أو عدمه، عندهم من ضعف التصور كما تلاحظون، وإذا أردت أن تستعين على الإخلاص وتترك الرياء، تصور أن هؤلاء الذين يرونك انفضوا عنك في لحظة، هل يبقى عندك مجال للمراءاة؟ الجواب لا، ما في مجال. إذن هم كذلك سوف ينفضون عنك، قربت هذه اللحظة أو بعدت، فاستعن بالله عز وجل على إخلاص عملك. قال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. قال: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يستفاد من قوله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر أن المرائي كافر، لأن الله قال ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ولكن هل هذا على إطلاقه؟ هل يكفر على كل حال؟ يعني هل المرائي على طول الخط كافر؟ نقول لا، المرائي ربما تبلغ درجته الكفر إذا كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وربما تبلغ مراءاته دون ذلك، لكن تزاحم الإيمان، وأحيانا تضيق الإيمان حتى يضعف إيمانه ضعفا كثيرا، وأحيانا دون ذلك. لكن الأصل أن المرائين هم المنافقون الكفار. قال تعالى: فمثله كمثل صفوان عليه تراب. يستفاد من هذا جمال هذا المثل الذي صوره الله عز وجل لذهاب عمل المنافق، جمال هذا المثل. فإنك لو قلت مثلا عمل الكافر ذاهب، عمل المنافق لا يجده، هذا معنى صحيح، لكنك إذا صورته بهذا التصوير الذي صوره القرآن فإنه سوف يبقى في ذهنك. وإن كنت حي القلب فربما لو رأيت صفوان في زاوية من الزوايا تتذكر، هذه الآية، وتتذكر تشبيه الله عز وجل، فلا يزال قلبك مرتبطا بالقرآن. وهذه مسألة كنا قد أشرنا إليها فيما سبق، وهو أن الإنسان يعمل حياته كلها لإحياء قلبه، فيتذكر في كل ما حوله ما يعينه على نفسه في الخير وفي التحذير من الشر. إذن لعل هذا المثل توافقون أنه مثل بديع، حجر أملس عليه تراب ثم انزاح بهذا المطر الذي نزل عليه فتركه صلدا. ثم قال تعالى: لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يستفاد من هذا أن المنافق يبحث عن عمله يوم القيامة، يبحث، لأن الله قال لا يقدرون، فهم الآن يحاولون، استرجاع أعمال قد عملوها لكنهم لا يجدونها، وهذا في الحقيقة خسارة، عظيمة. أرأيتم إنسانا عمل عملا، صنع مثلا دولابا له، كرسيا، وفرح به، ثم فقده، سرق مثلا، كيف خسارته؟ كبيرة، لا سيما إذا كان يحتاجه، ولا سيما إذا كانت مصلحة من مصالحه قد توقفت عليه ثم فقده فالخسارة الشديدة. هكذا المنافقون فقدوا أعمالهم التي طالما عملوها في أمس الحاجة إليها في يوم القيامة. قال الله تعالى: لا يقدرون على شيء مما كسبوا. قولوا مما كسبوا من يعطينا فيها فائدة عقدية. كسبوا، من هؤلاء الذين كسبوا؟ الموافقون. إذا ما الفائدة العقدية لما وضيف الكسب إليهم؟ من يخالف في هذا من أصحاب العقائد؟ نعم، من يخالف؟ يعني حتى نقول فيها رد على القدرية. ماذا تقول القدرية؟ يخلق فعل نفسي. إذن هؤلاء خلقوا فعل أنفسهم مما كسبوا. أيهما؟ الجبرية، لأنه مما كسبوا أضاف الكسب إليهم، وهم يقولون أن العبد يكسب والعبد له خلق لأفعاله. إذن في رد على الجبرية الذين يقولون العبد مسير ليس له أدنى دخل في أعماله. ثم قال تعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين. استفادوا من تعليق الوصف بالكفر هنا أن الذين يعملون الأعمال السابقة هم الكفار، هم الكفار. فمن عمل عملهم إما يكون كافرا منهم أو مشابها لهم. فالذي يعمل عملهم إما أن يكون كافرا منهم أو يكون مشابها لهم. وهل يستفاد من هذا أن المنافق كافر؟ يستفاد أن المنافق كافر. طيب، ولكن المنافق أشد من الكافر، ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم أسوأ حال من الكافرين. وفي قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين، ماذا يستفاد من قوله لا يهدي القوم الكافرين؟ أن من عباد الله من سبقت عليه الشقاوة، أن من عباد الله من سبقت عليه الشقاوة. وهؤلاء الذين سبقت عليهم الشقاوة هم الأكثر أو الأقل؟ الأكثر. الذين سبقت عليهم الشقاوة هم الأكثر، وهم حصب جهنم. إذن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، كما قال تعالى: متاع قليل. وكم النسبة من 1999؟ هؤلاء هم الذين سبقت لهم الشقاوة، والناجي الذي سبقت عليه الهداية هو واحد. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى:
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
قال الله تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. قوله تعالى ومثل، سبق الكلام على هذه، وأن قوله ومثل يعني وصفة، الصفة المماثلة لهؤلاء ما بينته الآية. قال: ومثل نفقات، قدر المؤلف كلمة نفقات، الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة. إنما قال مؤلف نفقات فأقحم هذا التقدير، لأن الممثل به كمثل جنة لا يناسب أن يكون مثلا للذين ينفقون، فالجنة المذكورة وهي الممثل بها لا تناسب أن تكون مثلا للذين ينفقون، إنما تناسب أن تكون مثلا لما ينفقونه، تناسب أن تكون مثلا لما ينفقونه يعني للنفقات. ولهذا قال ومثل نفقات. إذن خلاصة هذه النقطة، لماذا قال المؤلف نفقات؟ ما الذي أحوجه لتقديرها؟ أحوجه أن الممثل به كمثل جنة لا يناسب أن يكون مثلا للمنفقين أو الذين ينفقون، إنما يناسب أن يكون مثلا لنفقاتهم. وهذا كثير وقد مر علينا قريبا نظير لهذا. قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم، إذن ينفقونها يبذلونها، ثم قال: ابتغاء مرضات الله. فسر المؤلف ابتغاء فقال طلب، طلب مرضات الله. ويشعر هذا التفسير أن المؤلف يريدها أن تكون من حيث الإعراب مفعولا لأجله، أن تكون مفعولا لأجله، وهذا وجه لا بأس به، وإن كان بعضهم رد هذا، ولكن لا مانع أن تكون كلمة ابتغاء مفعولا لأجله. ماذا يصبح المعنى؟ يصبح المعنى أنهم ينفقون أموالهم يطلبون أو يبتغون رضا الله عز وجل، فالغرض من انفاقهم هو طلب رضا الله، وهذا المعنى الصحيح لا إشكال فيه. لكن قال بعدها: وتثبيتا من أنفسهم، قال المؤلف أي تحقيقا للثواب، تحقيقا للثواب عليه، بخلاف المنافقين الذين لا يرجونه لإنكارهم له. ومن ابتدائية أفاد المؤلف أن قوله تثبيتا أنها تحقيقا للثواب، إذن هؤلاء متحققون من الثواب جازمون به، فهم ينفقون يطلبون مرضات الله عز وجل، وأيضا هم متحققون وجازمون بالثواب لأنهم مؤمنون، والمؤمن يثق بوعد الله عز وجل ويثق بما عند الله، فيصبح معنى التثبيت على تفسير المؤلف هو التحقيق والتأكد والجزم بالثواب الذي رتبه الله عز وجل على هذه النفقات. وما قاله المؤلف أن تثبيتا من أنفسهم بمعنى تحقيقا للثواب، هذا قول من أقوال في الآية، قول من أقوال، والآية في الواقع الآية فيها نوع إشكال، يعني قد لا يبدو معناها بوضوح، لأن الآية إذا قرأتها ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم فيها شيء من الإشكال، تستشرف إلى شيء من الإيضاح أكثر. وأعود فأقول إن ما قاله المؤلف هو قول من أقوال، وقيل إن قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم يعني تثبتا، تثبتا في نفقاتهم بحيث لا يعطونها إلا من يستحقها، فتثبيتا بمعنى التثبت، التثبت في نفقاتهم. والمعنى على هذا أنهم حريصون أن تكون نفقاتهم واقعة موقعها، واقعة موقعها، لا يتسرعون في بذلها، فهم يجتهدون أن تكون نفقاتهم للفقراء أو تكون مثل الأرامل أو تكون لأي أبواب من الأبواب النافعة، ليس عندهم تسرع في ذلك. هذا قول آخر في الآية أن التثبيت بما التثبت في بذلها، وهذا القول يذكر عن مجاهد رحمه الله، وتعرفون مجاهدا هو تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والأقوال التي تقال عنه في أصلها لابن عباس، لأنه عرض المصحف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كم مرة؟ ثلاثا وقيل ثلاثين، ثلاثا وقيل ثلاثين، يستوقف عند كل آية. إذن نعود فنقول عرفنا قولين في الآية: تثبيتا تحقيقا أو تثبتا. بقي قول ثالث في معنى قول وتثبيتا من أنفسهم. القول الثالث يقول إن قول تثبيتا من أنفسهم، فهذا التثبيت منبعه من أنفسهم، ولهذا قال المؤلف إن من في الآية ما معناها؟ ابتدائية. إذن مصدر هذا التثبيت من أنفسهم، ولكن أين نهايته؟ أين موقع هذا التثبيت؟ هو صدر من أنفسهم، لكن أين محطته؟ أين موقف هذا التثبيت الذي انطلق من أنفسهم؟ لا يخفاكم أن أهم عند الإنسان بالنسبة للهداية والاستقامة والثبات أهم ما يسعى فيه تثبيت ماذا؟ تثبيت نفسه، تثبيت نفسه أهم ما يسعى الإنسان فيه قبل كل أحد أن يثبت نفسه. لهذا نقول إن قوله تعالى تثبيتا من أنفسهم المعنى تثبيتا من أنفسهم لأنفسهم، فهم يثبتونها ويصبرونها ويحملونها على سبب من أسباب الهداية. فهذا المعنى كما تلاحظ معنى جميل، وقد قال به بعض السلف أن التثبيت من أنفسهم يكون لأنفسهم. فإن قلت هل النفقات يثبت الإنسان بها نفسه؟ الجواب لا شك أن الإنسان إذا بذل المال فإنه يثبت بهذا نفسه. كيف يثبت نفسه؟ يثبت نفسه أنه أخذ بسبب من أسباب الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة من أسباب الثبات. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده ورجله إلى آخر الحديث. إذن هذا يدور في فلك الحديث، هذا المعنى يدور في فلك الحديث، وأن بذل المال والنفقة هذا من أسباب الثبات للنفس. إذن تثبيتا من أنفسهم لمن؟ قلنا لأنفسهم، فهم يثبتونها. وقد مر علينا في مناسبة سابقة أن بذل المال من أسباب انشراح الصدر، بذل المال من أسباب انشراحه، وقد عده ابن القيم رحمه الله تعالى في الفصل الذي عقد في زاد المعاد الجزء الثاني، عقد فصلا لأسباب انشراح الصدر، وذكر من أسبابه ذكر بذل المال والصدقة والسعي على المحتاجين، وقال ما معناه؟ جرب تجد، جرب تجد، فإنك سوف تلاحظ أن بذل المال من أسباب انشراح الصدر. وانشراح الصدر هو من أسباب ماذا؟ الثبات، هو من أسباب الثبات، لأن الإنسان إذا انشرح صدره هل يطلب طريقا غير الطريق الذي هو فيه؟ أبدا لا يطلب، وانشرح الصدر فهو متشبث في المجال الذي هو فيه لأن وجد انشراح صدر. لعل هذا المعنى يا أخوان الذي هو رقم 3 حسب العد، لعل هذا المعنى أنسب وأرجح من غيره، أرجح من غيره، ويعطي هذا المعنى العظيم الذي عرفناه. إذا نعود فنقول إن الله تعالى ذكر لبذل المال أو لإنفاقه أمرين، أنه مرضات، أنه طلب لمرضات الله، وطلب للثبات، للثبات في النفس. ولعلنا نزيد هذا كلاما في الفوائد إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى كمثل جنة، قال المؤلف بستان، بربوة، قال بضم الراء وفتحها، كيف تكون؟ بربوة وبربوة، مكان مرتفع مستوي. إذن تأمل هذه الجنة أنها بربوة، يعني في مكان مرتفع، والجنة البستان إذا كان في مكان مرتفع فإنه سوف يتعرض للشمس تعرضا كافيا، لا شيء يحول الشمس عنه، وسوف أيضا يتعرض للرياح التي تطرقه يمينا وشمالا، وسوف أيضا يكون حظه من المطر حظا معتدلا، ليس في وادي فيجرف هذه الجنة، وليس في رأس جبل لا يستقر عندها الماء، ولكن في مكان مرتفع نسبيا مستو. إذن هذه الجنة من حيث موقعها ما تقولون فيها؟ استراتيجي، جنة في مكان استراتيجي. طيب أما ثمارها وما أخرجت، قال الله تعالى بعد ذلك أصابها وابل، أصابها مطر، والوابل هو المطر الكثير ليس القليل، فآتت أكلها ضعفين، قال المؤلف بضم الكاف وسكونها أي ثمرها. إذن آتت ثمرها يعني آتت نتاجها ضعفين، ليست كالجنان الأخرى، بل إنها آتت ثمارها مرتين. طيب، هنا وقفة مع قول ضعفين. هل المراد بقول ضعفين يعني أنها أنبتت مرتين في السنة، أو المراد ضعفين يعني أن نتاجها صار كثيرا حتى أنتجت ضعف النتاج المعتاد؟ أيهما المراد، أنها أنتجت مرتين أو أنتجت نتاجا كثيرا حتى كأنه لسنتين؟ يحتمل هذا وهذا. وأيهما أرفق لصاحب الجنة، أن تخرج مرتين أو أن يكون نتاجها ضعفين يعني كأنه نتاج سنتين؟ الثاني والله أعلم أرفق، لأن جهده سوف يكون جهدا واحدا ولا يحتاج إلى عمال لفترتين، بل هو مع الناس يعني يشاركهم الموسم وعماله يعملون مرة واحدة، لكن نتاجه نتاج مضاعف، نتاج كثير. والأول أيضا فيه حسن وفيه يعني منقبة، أن الناس انقضوا من ثمارهم وربما باعوها وأكلوها، إذا هو يعيد الكرة مرة ثانية، كل هذا صحيح. ولذلك يذكر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ثماره في بستانه يخرج مرتين في السنة ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. الواقع في كل ميزة، لكن في بالي الرأي أن كونها تخرج الثمرة مضاعفة لموسم واحد هذا أرفق بالمزارع، وقد يكون غير ذلك. إذا انتهينا من وصف هذه الجنة أنها تعطي ثمارها مرتين. قال المؤلف ضعفين مثلي ما يثمر غيرها. ماذا رجح المؤلف؟ الثاني، أنها في مرة واحدة، في مرة واحدة يكون ثمرها كثيرا. قال الله تعالى فإن لم يصبها وابل، قال فطل. إذا قدر أنه لم يفي وابل، مطر كثير، فهذه المزرعة أو هذه الجنة لا تتعطل ولا يصاب ثمرها بالنقص، بل يكفيها الطل. قال تعالى فطل، والطل هو المطر الخفيف، قال يصيبها ويكفيها لارتفاعها. إذا هذه نعبر كما عبر بعض السلف أنها جنة مباركة، جنة مباركة في ذاتها وفي نتاجها، مباركة في ذاتها وفي نتاجها. إذا قدر أن الناس لم يمطروا في ذلك العام مطرا كثيرا، فإن هذه الجنة يكفيها المطر الخفيف وهي على نتاجها السابق لا ينقص، وهذه بركة من الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليست السنة ألا تمطروا، ليست هذه السنة الجدب. إذن ما السنة؟ أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض، ولكن السنة أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض. إذن الجدب ليس سببه قلة المطر، والربيع والخصب ليس سببه أيضا كثرة المطر، فالأمور كلها مربوطة ببركة الله عز وجل إيجادا وعدما. يقول تعالى في الآية الكريمة فإن لم يصب هواب فطل، قال المؤلف مطر خفيف. قال المؤلف أيضا المعنى تثمر وتزكو كثر المطر أم قل، فكذلك نفقات من ذكر تزكو عند الله كثرت أم قلت. إذن هذا هو المثل في هذه الجنة، أنها جنة مباركة تخرج ما ذكره الله تعالى. بيّن المؤلف في كلامه بيّن التمثيل، أن هذه الجنة في بركة نتاجها أنها مشبهة بالنفقة التي ينفقها من يؤمن بالله واليوم الآخر ويبتغي مرضات الله والتثبيت من نفسه لنفسه. يقول فكذلك نفقات من ذكر تزكو عند الله كثرت أم قلت. إذن هذا كلام صحيح مقبول من المؤلف، وفيه إيضاح للآية، أن الآية تحكي أن الإنسان يهتم بإخلاص النية والقصد من هذه النفقة قبل أن يهتم بالكثرة. الكثرة لا شك فيها سد حاجة أوسع، ولكن أهم من الكثرة ماذا قلنا؟ الإخلاص وما يتبعها من المقاصد الحسنة. قال الله تعالى: والله بما تعملون بصير. قال: فيجازيكم به. فالله الله في تحقيق النية الحسنة. وقوله تعالى بصير، قد مر علينا هذا الاسم الكريم، وقلنا هل هو من البصر أن الله يبصر يعني يرى، أو من البصيرة الذي هو العلم؟ فكأنه قيل والله بما تعملون عليم، هو في المعنيين. فالله تعالى بصير بما نعمل يعني يرى ومطلع عز وجل، وكذلك هو بصير بمعنى يعلم، يعلمه، كلاهما وصف ثابت لربنا عز وجل. نعود إلى الآية الكريمة لنسجل ما يفتح الله تعالى به من الفوائد. قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. يستفاد من هذا تباين الناس، تباين الناس في إنفاق أموالهم، تباين الناس في إنفاق أموالهم. سبق أن من الناس من ينفق ماله ماذا؟ رئاء الناس، وهؤلاء ينفقونها ابتغاء مرضات الله، وشتان بين الصنفين. ويستفاد من هذه الآية أن من أسباب تحصيل مرضات الله عز وجل بذل المال على وجه الصحيح، أن من أسباب تحصيل مرضات الله عز وجل بذل المال على وجهه الصحيح. طيب، ويستفاد من قول وتثبيتا من أنفسهم الفائدة التي ألمحنا إليها في الشرح، وهي أن من أسباب الثبات، أن من أسباب الثبات بذل المال، بذل المال، فالنفقة من أسباب الثبات. طيب، بذل المال ما المعنى الذي فيه؟ ما المعنى الواضح في بذل المال؟ أليس هو نفع المعطى؟ بلى، إيصال نفع للمعطى. إذن لعلنا نوسع الفائدة ونقول: إن من أسباب الثبات، إن من أسباب الثبات بذل المعروف، بذل المعروف للغير. فإن كان مالا فشاهده في الآية واضح، وإن كان علما، وإن كان جاها، وإن كان كلمة طيبة، فكل هذه داخلة. إذن الفائدة الآن توسعت عندك. ماذا قلنا؟ أن من أسباب الثبات بذل المعروف من مال أو غيره. وهذا والله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى شكور، فإذا أعطى الإنسان ماله أو غيره فالله تعالى يشكره، وشكر الله عز وجل يكون بتثبيته. هذا المعنى الذي دلت عليه الآية وذكرناه فيه الفوائد له أيضا ما يؤيده في القرآن الكريم. ماذا قال الله تعالى في الذين اهتدوا؟ والذين اهتدوا زادهم هدى، كذا. طيب، عكس هذا الذي يتعاطى أسبابا لفساد قلبه أو أسبابا لنقص إيمانه، أيضا ربما يملى له حتى يوغل في الضلال والحرمان. ماذا قال الله تعالى في هذا المعنى؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا، إذن منهم عمل، أليس كذلك؟ زاغوا هم الذين عملوا الزيغ، أزاغ الله، فأتى الفعل المتعدي عقوبة مماثلة للمعصية. إذن هذه معاني إخوان عظيمة، لو تأملها الإنسان لا أشفق على نفسه وحادها أو وذادها عن أسباب الزيغ والضلال، ولا انتشلها من كل ما يكون سببا في نقصها، وكذلك في المقابل يعني يحدوها إلى ما يكون سببا في الثبات والاستقامة. قال تعالى: وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة. طيب، بالنسبة للمعاني في تثبيتا تختلف عن المعنى الذي رجح، وبالتالي سوف تختلف الفوائد، ونترك الفوائد على المعاني الثانية لكم لأنها إن شاء الله واضحة. قال تعالى: كمثل جنة بربوة أصابها وابل. يستفاد من هذا أنه ينبغي تقريب المعاني بالأشياء المحسوسة حتى تبقى في الذهن، ينبغي تقريب المعاني بالأشياء المحسوسة حتى تبقى في الذهن. ويستفاد من هذا بلاغة أمثلة القرآن، بلاغة أمثلته، لأنك إذا أدخلت قلبك في هذه الأمثلة وجعلت تتصورها فلا شك أن أمثلة بديعة، جنة بربوة، ثم تخيلت أن هذه الجنة صار المطر ينزل عليها، هذا بحد ذاته منظر خلاب يأخذ العقول. ثم كأن الأيام تطوى والسنوات تتقارب، فإذا هي تؤتي أكلها ضعفي، إذا تخيلها تخيلا جديدا، تخيل نخيلها قد أوقرت من الرطب الجني، تخيل أشجارها الأخرى، أشجار الفواكه مثلا قد حملت أنواعا كثيرة من ذوات الألوان مختلفة، حملت حمل ليس بالعادي بل هو ضعفين. لا شك أن هذا مثل يعني تغيب فيه المشاعر، وربما الشاعر منكم ربما لا يملك أن يقول فيه قصيدة من 20 بيتا، لكن كلام الله عز وجل أبلغ من قول كل قائل. قال تعالى: فإن لم يصبها وابل فطل. استفاد من هذا ما ألمحنا إليه أيضا في الشرح، أن العبرة بالمطر ماذا؟ ببركة، أن العبرة بالمطر ببركة الله عز وجل فيه، أن العبرة بالمطر ببركة الله عز وجل فيه. والعامة عندهم سنة من السنوات يسمونها سنة أظن الدمنة. طيب هذه السنة يقولون ما جاء مطر كثير، جاء شيء خفيف، حتى إن الدمنة وهي ما تخرجه الغنم إذا رفعتها تجد الذي أسفل منها يابس، يابس ما في مطر كثير، لكن في تلك السنة ربعت الأرض تربيعا يعني كثيرا. فهذا مثل يدلك على أن البركة هي المقياس، وكثرة المطر ليست دائما هي المهم. وإن شئت أن تمثل للأسف بسنواتنا المتأخرة، فإن المطر ربما نزل كثيرا وينبت فيما ينبت، لكن لا يساوي والله أعلم بموازين أموره وموازين عباده، لا يوازن المطر الذي ينزل. يعني المطر في بعض الجهات كثير، لكن الربيع وما يسمى بالفاقع والخيرات فيها خير لكنها قليلة نسبيا. توافقون على هذا؟ نعم. نسأل الله أن لا ينزع البركة بذنوبنا. طيب قال تعالى: فإن لم يصبها وابل فطل. يستفاد من هذا أيضا أن من الأراضي ما تكون أبرك من غيرها في النبات وما تخرجه، أن من الأراضي ما تكون أبرك من غيرها. وقد ألمح الله تعالى إلى هذا في قوله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. طيب قال تعالى: فإن لم يصبه وابل فطل. ثم قال: والله بما تعملون بصير. تضمن قوله تعالى والله بما تعملون بصير، تضمن معنيين متقابلين، تضمن الحث على الإنفاق وأن الإنسان يبذل وإن قل بذله، لأن الله تعالى بصير به، أن الله يبذل وإن قل بذله فالله تعالى بصير به. وتضمن المعنى الآخر، تضمن المعنى الآخر وهو التحذير أن يكون البذل على غير ما يريده الله عز وجل، التحذير أن يكون البذل على غير ما يريده الله عز وجل، لقوله والله بما تعملون بصير. ثم في الآية إثبات هذا الاسم الكريم، ما هو؟ البصير، فمن اسمه عز وجل البصير.